قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فالكلام في باب التوحيد والصفات ومن باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، وخصوصا في توحيد العبادة الكلام يشتمل على النفي والإثبات. وكلمة التوحيد نفسها كما ترون مشتملة على النفي والإثبات، لا إله نفي وإلا الله إثبات. وإن شئت قلت إن الكلمة تشتمل على الكفر والإيمان، والتوحيد توحيد العبادة لا بد فيه من الكفر والإيمان. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. هذه الآية خير تفسير لكلمة التوحيد، لا تجد تفسيرا أوضح من هذه الآية للا إله إلا الله. حتى من حيث الأسلوب تجد تقديم الكفر على الإيمان، لا بد أولا من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ولو آمن المرء بالله ووحده بالعبادة لكنه لم يكفر بالطاغوت في أي نوع من أنواع العبادات، إما في شعائر العبادة كالدعاء والاستغاثة والنذر، أو في توحيد الحاكمية. ولو آمن العبد ووحد الله في توحيد العبادة في شعائر العبادة ولكن لم يوحد الله سبحانه وتعالى في حاكميته، ما قبل منه توحيد العبادة، بل لا بد أن تكفر بالطاغوت الكفر الشامل في جميع الأبواب، وتؤمن بالله الإيمان الكامل الذي لا يتجزأ. ومن يعبد الله وحده لا يستغيث إلا بالله، لا يدعو غير الله، نذره لله والتقرب إلى الله بأنواع العبادات المعروفة، لكن يتحاكم إلى الطاغوت، ما نفعه هذا الإيمان. لا بد من الكفر بالطاغوت في جميع الأبواب، أي من يتحاكم إلى غير ما أنزل الله ما نفعه توحيد العبادة، بل لا بد من الكفر بالطاغوت في جميع الأبواب. هذا معنى باب التوحيد دائر بين النفي والإثبات، بل بين الكفر والإيمان، لا بد من الجمع بين الكفر والإيمان كما هو ظاهر من هذه الآية وظاهر من قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وهذا النفي والإثبات ليس خاصا بالجزء الأول من كلمة التوحيد، بل يشمل الجزء الثاني أيضا، محمد رسول الله، ذلك بأن تجرد الطاعة والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، بحيث لا تعبد الله إلا بما جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا تجعل معه مطاعا آخر طاعة كطاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرسول الله له الطاعة المطلقة غير مقيدة، كما أن طاعة الله تعالى غير مقيدة كذلك طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام غير مقيدة، وطاعة غيره مقيدة. هذه نقطة مهمة يجب أن يفهم طلاب العلم، طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام طاعة مطلقة، لذلك يجب أن يطاع وحده الطاعة المطلقة، لا يطاع معه أحد من خلق الله الطاعة المطلقة. يؤخذ ذلك من قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال الله تعالى: وأطيعوا الرسول. أعاد الفعل مع طاعة الرسول، أطيعوا الله، ولم يقل أطيعوا الله ورسوله في هذه الآية بالذات، بل قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إعادة الفعل يدل على أن طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام طاعة مطلقة، بمعنى إذا جاءك أمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام أو نهي لا ينبغي أن توقف الامتثال على وجود ذلك في الكتاب، لا تبحث في كتاب الله تعالى. إذا جاءك أمر من رسول الله أو نهي من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الله شهد له إنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إذن إذا أمرك بشيء أو نهاك عن شيء أو حرم عليك شيء أو أوجب عليك شيء وجبت الطاعة، الطاعة المطلقة. لما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الحمر الأهلية أطاع الصحابة، أطاعوه طاعة مطلقة وإن لم يكن ذلك موجودا في كتاب الله. تحريم الحمر الأهلية مما جاءت به السنة وحدها. كذلك لما نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام من الجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها أطاعوه، ولا يزال المسلمون يطيعون ويطبقون ذلك. الله إنما حرم الجمع بين المرأة وأخته، وأن تجمعوا بين الأختين، هذا الذي حرم الله. لكن الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها مما جاء في السنة. له الطاعة المطلقة هنا كما أطعنا الله في تحريم الجمع بين الأختين، نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم الجمع بين المرأة وخالتها وعمتها. هذا مثال والأمثلة كثيرة. كذلك في باب الأسماء والصفات وردت صفات ثابتة بالسنة ولم يأتي ذكرها في الكتاب أساسا مطلقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن. أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه الفرح بأنه يفرح وبأنه يعجب وبأنه يضحك، كل ذلك ورد في السنة دون الكتاب فيجب الإثبات. فإذا جاءت الصفات في السنة موافقة لما في الكتاب يقال هذه سنة موافقة ومؤيدة. فإذا جاءت الأحكام أو جاءت الصفات في السنة وحدها يقال هذه سنة مؤسسة ومؤصلة. وإن جاءت السنة لتبين ما أجمل في الكتاب كأحكام الصلاة والصيام والحج وغير ذلك يقال إن هذه سنة مفسرة ومبينة. هذه أقسام السنة في هذا الباب. لذلك يجب أن يطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده الطاعة المطلقة دون غيره من بني آدم. والكلام في الشرع والقدر من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض. من الإيمان أن ترضى بقدر الله مره وحلوه وألا تكره ذلك. يقابل الرضا والمحبة والاستسلام الكراهة والبغض، وذلك كفر. كذلك في باب الشرع الله سبحانه وتعالى عليم حكيم، ما شرع التشريعات إلا لحكمة. يجب أن ترضى وتقبل شرع الله تعالى كما تحب وترضى وتقبل قدر الله على حد سواء. ولا تعارض قدر الله بشرع الله، ولا تخاصم الله في قدره بشرعه، بل ترضى هذا وذاك. نفيا وإثباتا، كما مثلنا إثباتا في وجوب المحبة والرضا، ونفيا في تحريم الكراهة والبغض. يقول الشيخ: والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات وبين التصديق والتكذيب، أي أمر فطري وبديهي ولا يحتاج إلى الشرح، وبين الحب والبغض، وبين الحظ والمنع، حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة، ومعروف عند أصناف المتكلمين في العلم، كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.